بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. قلنا إن الشيخ الكبير كاشف الغطاء رحمه الله ذكر أن الأصل الأولي هو جواز الانتفاع بالنجس إلا ما خرج بالدليل. الشيخ الكبير قال الانتفاع بالأعيان النجسة جائز فيما عدا ما ورد النص بالمنع عن الانتفاع به، مثل الميتة اللي ورد النص بالمنع عن أكلها، فالأكل يعد استعمالا للميتة في نظر العرف. الأكل يعد استعمالا في نظر العرف، لكن لو استعمل الميتة لسد مجرى الماء أو استعملها للإيقاد مثلا، يعني يوقد بها يضعها في النار، فبالتالي هذا الاستعمال لا يعد استعمالا للميتة في نظر العرف. إذن لدينا تفصيلين في كلام الشيخ الكبير. التفصيل الأول هو التفصيل بين الميتة التي ورد نص خاص يحرم الانتفاع بها، وبين النجاسات التي لم يرد نص خاص في المنع عن الانتفاع بها فيجوز الانتفاع بها. هذا هو التفصيل الأول. التفصيل الثاني، التفصيل في نفس الانتفاع بالميتة بين ما يسمى استعمالا عرفا وبين ما لا يسمى استعمال في النظر العرفي. هذا التفصيل الذي ذكره الشيخ الكبير رضوان الله تعالى عليه لا يرجع إلى محل الكلام، يعني هذا لا يخالف أن الأصل الأولي هو جواز الانتفاع بالنجس إلا ما خرج بالدليل. زين، فتفصيله غير مخالف لهذا الأصل، كما أن مورد الميتة قد خرج من تحت هذا الأصل بالنص، يعني ورد نص أخرج الميتة، وإلا الأصل الأولي هو جواز الانتفاع بالنجس كما يجوز الانتفاع بالمتنجس، اللي احنا قلنا في مورد الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال، هذا خرج عن تحت الأصل الأولي وهو جواز الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل. طيب، قد تقول الأدلة الدالة على حرمة الانتفاع بالنجس مطلقة أو عامة بعمومها وإطلاقها تدل على حرمة الانتفاع بالنجس مطلقا. الشيخ الكبير يجاوب يقول هذه الأدلة ناظرة إلى ماذا؟ ناظرة إلى صورة الانتفاع من النجس من باب عدم المبالاة بالدين. هذه وردت وقعدت تنهى، إنما تنهى من باب عدم المبالاة بالدين، يعني بحيث لو تلوثت ملابسه لا يعتني بذلك ويصلي بالملابس المتلوثة بالنجاسة، وأما لو كان مباليا بالدين وكان ينتفع من النجاسة حال كونه شنو؟ أنه مباليا بدينه بحيث يطهر ثوبه، يطهر موضع الملاقات، حينئذ هذه الأدلة لا تدل على حرمة الانتفاع بالنجس. صار عندنا تفصيل ثالث. هذا التفصيل الثالث شنو هو؟ التفصيل بين صورة الانتفاع مع المبالاة بالدين فيجوز الانتفاع، إذا كان مبالي بدينه يجوز الانتفاع. والصورة الثانية، وبين صورة الانتفاع مع عدم المبالاة بالدين، في هالصورة شنو؟ يحرم الانتفاع. إنزين، هذا التفصيل الثالث أيضا لا يرجع إلى موضع أو محل الكلام، يعني لا يخالف الأصل الأولي الذي قلنا هو جواز الانتفاع بالنجس إلا ما خرج بالدليل. طيب، المصنف يقول، يعلق، هاي تعليق مهم، يقول هذا تقييد الشيخ الكبير الاستعمال قيد بما يسمى استعمال عرفا، لعله يريد أن يخرج ما لا يسمى استعمال عرفا. مثل شنو؟ مثل أنه يطعم الميتة للطيور الجوارح، زين، هذا لا يسمى استعمال للميتة في العرف، صحيح؟ أو يسد بها الساقية. فالأدلة الدالة على حرمة الانتفاع بالنجس لا تشمل هذه الموارد، لا يصدق الاستعمال عرفا على مثل الإيقاد بالميتة أو إطعام الجوارح، جوارح الطير، زين، أو أنه سد الساقي. ولعل الشيخ الكبير سلب استعمال الميت عن هذه الأمور، ليش؟ لأن استعمال كل شيء إنما يصدق عليه عنوان الاستعمال في الغرض المقصود منه. واضح؟ يعني الميتة الغرض المقصود منها أنها تستعمل في الأكل، لولا أنها ميتة الشاة، لولا أنها ميتة شنو الغرض منها؟ الأكل. فبالتالي مثل يمثل له هو بالسرير والباب، مثلا السرير الغرض من صنع السرير واستعمال السرير المقصود منه للنوم، الباب الغرض منه للتحرس عن دخول الغرباء ودخول السراق. أما تجي حضرة جنابك تأخذ السرير وتأخذ الباب للإيقاد، هذا شنو؟ لا يسمى استعمال عرفا. إنزين، ثم المصنف يذكر إشكال. هذا الإشكال شنو هو؟ النص الذي ورد عن الانتفاع بالميتة هذا النص مطلق، راح نقرأ بعد شوية، مو راح نقرأ من الكتاب، أنا جايبه، هذا النص مطلق. طيب، هذا بإطلاقه، شوف الإشكال، بإطلاقه يشمل الاستعمالات المتعارفة والاستعمالات غير المتعارفة. إنزين، ليش؟ لأنه قد حققنا في الأصول مجرد التعارف الخارجي على استعمال شيء هذا لا يكون منشأ للانصراف. الحين متعارفين هم على أنهم يستعملون الخمر في مثلا أفرض الشرب، لكن الخمر يستفاد منه في التخليل طبعا للذي يشرب الخمر وأنه يتصرف. على العموم، النهي لم يتعلق بالاستعمال، هكذا يقول. حتى تقول لي أنت سد يعني النص الذي ورده لم يرد نص ينهى عن الاستعمال، وإنما النص ورد شنو؟ بالانتفاع. وفرق بينهما، أنت لو كان النص وارد في الاستعمال لقلنا أن مثل سد، قاعد يجاوب على الإشكال، لقلنا أن مثل سد الساقية ومدري كذا مدري شنو هذا لا يعد استعمالا للميتة مثلا. الحاصل، التفصيل الذي ذكره الشيخ الكبير بين ما يسمى استعمالا عرفا وما لا يسمى استعمالا عرفا، زين، هذا التفصيل غير تام. ليش؟ لأن النص ورد في الانتفاع. ثم يستدرك يقول احنا لا نجي نخرب القضية كلها، نريد طريق انه نقول بهذا الطريق يجوز الانتفاع بالنجس. ماذا يقول الشيخ رضوان الله تعالى؟ الشيخ الأنصاري يقول هذا الجواب الذي ذكرناه ردا على التفصيل الذي ذكره الشيخ الكبير، اللي هو شنو؟ فصل بين ما يسمى استعمالا في العرف وبين ما لا يسمى استعمالا بالعرف. وإحنا شنو قلنا أجبنا عنه؟ أنه عموم حرمة الانتفاع بالنجس يشمل الاستعمالات المعهودة العرفية والاستعمالات غير العرفية. يقول له هذا الجواب راح أستدرك أنا. يتفضل. يمكن أن يقال هذه الاستعمالات غير المعهودة لا يصدق عليها عنوان الانتفاع. ما يصدق عليها عنوان. ليش؟ يقول لأن المعيار هنا بالنظر العرفي، والعرف ينزل الانتفاعات غير المعهودة منزلة العدم، كأنه عدم انتفاع أصلا. فبالتالي بهذا الطريق احنا نحل المشكلة، نطبق. ولعله للإحاطة بما ذكرنا من عدم الوثوق بنقل الإجماع وضعف رواية تحف العقول سندا ودلالة، اختار بعض الأساطين، وهو الشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرحه على القواعد، اختار ماذا؟ جواز الانتفاع بالنجس كالمتنجس. يعني شنو؟ كما أنه في المتنجس اختار جواز الانتفاع، لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة في محل الكلام. فقال رحمه الله: ويجوز الانتفاع بالأعيان النجسة والمتنجسة في غير ما ورد النص بمنعه. إذن الأصل الأول شنو؟ جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل، كالميت النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالا عرفا. عرفت وين كلمة استعمال وانتفاعيات؟ الآن مرة ثانية: كالميت النجسة التي لا يجوز الانتفاع بها فيما يسمى استعمالا عرفا كأكل الميتة. للأخبار والإجماع، يعني لا يجوز الانتفاع بالنجس للأخبار والإجماع، وكذا لا يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال. هذا فيما يخص شنو؟ الأصل الأولي جواز الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل. اللي خرج بالدليل شنو هو؟ الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف. وما دل على المنع، هذا جواب عن توهم مقدر. قد تجي أنت تقول الأدلة الدالة على حرمة الانتفاع بالنجس عامة ومطلقة، وهي بعمومها أو إطلاقها تدل على حرمة الانتفاع بالنجس مطلقا. والجواب: وما دل على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجس لا إطلاق له من الأول. هذا من عندي أنا، لا إطلاق له من الأول حتى تفهم. يعني إذا كتبت لا إطلاق له من الأول بل هو مخصوص يعني مختص أو منزل، يعني هذا الإطلاق على صورة الانتفاع الدال على عدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة، يجي ينتفع من النجس ويصلي ولا يكترث. وأما من استعمله، يعني يستعمل النجس ليغسله، يعني يغسل محل الملاقات بعد الانتهاء من حاجته من الانتفاع بالنجس، فغير مشمول للأدلة، ويبقى الانتفاع المذكور على حكم الأصل. شنو هو حكم الأصل إذا كان هو مبالي بالدين؟ جواز الانتفاع، أحسنتم، بالنجس والمتنجس. والتقييد، يعني الشيخ الكبير قيد كلامه اللي هو قيد الانتفاع بشنو قيده؟ قيده بما يسمى استعمالا. يقول: والتقييد بما يسمى استعمالا في كلامه رحمه الله لعله لإخراج مثل الإيقاد بالميتة، لأن الإيقاد بالميتة انتفاع، لكن يسمى استعمال؟ لا، ما يسمى استعمال. وسد ساقية الماء بالميتة، وإطعام الميتة لجوارح الطير، ومراده سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة عن هذه الأمور. يعني يبي يقول شنو؟ يبي يقول هذا لا يسمى استعمال للميتة، سلب الاستعمال المضاف إلى الميتة عن هذه الأمور. شنو هي الأمور؟ الإيقاد وإطعام جوارح الطير وسد الساقية. لماذا؟ لأن استعمال كل شيء مثل الباب والسرير إعماله في العمل المقصود منه عرفاً، فإن إيقاد الباب والسرير لا يسمى استعمالاً لهما، يعني للباب والسرير. واضح؟ يريد أن يسلب الاستعمال، يقول هذا لا يسمى استعمال في نظر العرف. المصنف يورد إيراد. طيب، هذا الإيراد هكذا، لكن يشكل بأن الانتفاع المنهي عنه في النصوص، النصوص ورد فيها شنو؟ النهي عن الانتفاع بالنجس أو عن الانتفاع بالميتة، لكن يشكل بأن الانتفاع المنهي عنه في النصوص الانتفاع بالميتة الشامل لغير الاستعمال المعهود المتعارف في الشيء. هذا إشكال. ولذا يعني لأجل أن المنهي عنه الانتفاع بالميتة للاستعمال قيد الشيخ الكبير رحمه الله الانتفاع بما يسمى استعمالا حتى يتمكن من أن يقسم الاستعمال إلى قسمين، استعمال معهود واستعمال غير معهود. زين، ويفصل بينهما. نعم. زين، احنا شنو قلنا؟ قلنا أنه هذا الكلام وهذا التفصيل غير تام، لكن نريد أن نستدرك. نعم، يمكن أن يقال يعني في مقام تجويز هذه الاستعمالات غير المعهودة. شلون نجوزها؟ إن مثل هذه الاستعمالات غير المعهودة مثل الإيقاد بالسرير لا تعد انتفاعا. أنت لا تجي تسلب الاستعمال، اسلب الانتفاع، فبالتالي ما يرد عليك إشكال. يعني شنو تقول؟ تقول هذا ليس انتفاع بالسرير مع أنه انتفاع بالسرير. يقول لا، العرف ينزل هذا النوع من الانتفاع منزلة المعدوم تنزيلا لها، يعني للانتفاعات غير المعهودة منزلة المعدوم. ولذا يعني ولأجل أن الانتفاعات غير المعهودة تنزل منزلة المعدومة يقال للشيء إنه مما لا ينتفع به. والحال يعني مع قابلية الشيء للأمور المذكورة، والحال أن الشيء قابل لأن ينتفع به في الإيقاد، لكن هذا لا يسمى انتفاعا بالشيء، لأن السرير كيف ينتفع به؟ بالنوم، لا ينتفع به بالإيقاد. فالمنهي عنه هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التي تعد غرضا من تملك الميتة لولا كونها ميتة، يعني الغرض من لحم الشاة هو الأكل لولا أن هذه الشاة ميتة. وإن هذه واو وصلية، يعني حتى لو كانت قد تملك الميتة لخصوص هذه الأمور، البعض قد يحتفظ بالميتة ويمتلك الميتة لأجل إطعام الطيور، كما قد يشترى اللحم لإطعام الطيور والسباع، لكنها هذه الانتفاعات غير المتعارفة أغراض شخصية لا نوعية. أنت حضرت جنابك تنتفع بالميتة لإطعام أنه السباع، يربي نمور، يربي أسود، يربي طيور جارحة، مو كل واحد يعني أنه بلي. فهذا أمر جزئي شخصي. كما قد يشترى الجلاب اللي هو الجلاب بالفارسي، هذا تعريب جلاب يعني ماء الورد، الجلاب لإطفاء النار، جلاب ماء ورد إطفاء النار ليس من منافع الجلاب العرفية، وهو ليس غرضا نوعيا من شراء الجلاب. هذا حضرة جنابة ما أخذ له بطل من الجمعية جايبة، ليش مشتري ماء ورد؟ يقول أريد أطفي النار. هذا مو أمر أنه نوعي عند الناس، الناس يستفيدون منه في أغراض أخرى. والباب للإيقاد والتسخين به قال العلامة في النهاية. طيب، لما ذكرنا أن المنافع غير المعهودة ليست حرام، الانتفاع منها ليس حرام، يريد يجيب لنا شاهد لعدم كون المنافع غير المعهودة منفعة عرفية، شنو الشاهد؟ العلامة في مقام بيان الانتفاع ببول الحيوان الذي لا يؤكل لحمه في التداوي، اللي أنه حيوان لا يؤكل لحمه. الآن ذكروا لي مثال، أنا ما عندي مثال، حيوان لا يؤكل لحمه يستفاد من بوله في التداوي، أنا ما سامع. على العموم أنا سامع في أنه النياق نعم، والجمال أبوالها خير من ألبانها. على العموم خلنا نفرض أنه القطة، هذا إجا يريد أن يتشافى ببول القطة مثلا، حيوان لا يؤكل لحمه، إنزين، هذا الذي يعد منفعة شخصية، منفعة غير معهودة، يعني أنت عبر عنها منفعة جزئية لا يعتد بها. ماذا قال العلامة؟ العلامة قال لا يوجد محرم من المحرمات إلا وله منفعة، مع أن هذه المنافع موجودة في المحرمات، لكن الشارع لم يعتبر هذه المنافع الجزئية غير المعهودة منافع. عرفت وين محل الشاهد؟ يعني كأنها معدومة، أحسنتم، هذه ليست منافع، هذا محل الشاهد. وعليه فالأدلة الناهية لا تشمل هذه المنافع غير المعهودة. يقول قال العلامة في النهاية في بيان أن الانتفاع ببول غير المأكول في الشرب للدواء، زين، في بيان شنو؟ في بيان أنها منفعة جزئية لا يعتد بها. قال إذ كل شيء من المحرمات، يعني ما من محرم من المحرمات إلا وله فائدة، لا يخلو عن منفعة كالخمر للتخليل والعذرة للتسميد والميت لأكل جوارح الطير. ولم يعتبرها الشارع، الشارع لم يعتبر هذه المنافع غير المتعارفة منافع للخمر والعذرة والميت، فالأدلة الناهية لا تشملها. ليش الأدلة الناهية؟ مثل رواية راح تجي، هل ينتفع به؟ قال لا، هذا لا إذا فرضنا أنه ينتفع به، أما إذا كانت المنفعة منزلة منزلة المعدوم فبالتالي كلا منفعة، فلا تشملها الأدلة الناهية. ثم يقول المصنف مع وجود أدلة تدل على النهي عن الانتفاع، لكن الانتفاعات الجزئية جائزة. مو تجي تقول لي أكو أدلة تدل على النهي عن الانتفاع، نقول صحيح، لكن الانتفاعات الجزئية مثل سد الساقية وإطعام مدري جوارح الطير وكذا بالميتة ونحو ذلك، هذا كله شنو؟ جائز. لكن مو تجي تقول جائز من باب الانصراف، خلي بالك، مو تدعي انصراف. ليش؟ لأن الإطلاق الموجود في الأدلة مثل خبر علي بن المغيرة، خبر علي بن المغيرة سأل الإمام عليه السلام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الميتة لا ينتفع بها بشيء؟ هذا السؤال، الإمام ماذا أجاب؟ قال لا، هذا الجواب مطلق، وهو يدل على حرمة الانتفاع بالميتة مطلقا. شنو التقدير؟ يعني لا ينتفع بها انتفاعا، يعني مطلقا، سواء كان الانتفاع بها معهودا أو غير معهود، لأن قول الإمام عليه السلام لا بتقدير، يعني هكذا نقدر، لا ينتفع بها. فيستفاد من هذا الجواب الإطلاق أو العموم. ليش؟ لأجل حذف المتعلق اللي هو واقع في حيز النفي، فجملة لا ينتفع حيث وقعت في سياق النفي فهي تفيد العموم، يعني عدم جواز الانتفاع بالميت مطلقا، سواء كان الانتفاع نوعيا أو انتفاع شخصي، كان انتفاعا كليا، هذا كليا من عندي، أو جزئيا، مقصودا أم غير مقصود. ولا تجي تشكل علينا بإشكال، شو تقول؟ تقول الأدلة الدالة على أن الميت لا ينتفع بها لا تشمل المنافع غير المتعارفة. شلون؟ بأي دعوة؟ بدعوة الانصراف. نقول لا تدعي انصراف، يعني تبي تقول شنو؟ تقول الأدلة المانعة منصرفة عن المنافع غير المعهودة. تبي تغير العبارة غيرها، قول الأدلة الناهية منصرفة إلى المنافع المتعارفة كالأكل والشرب. نقول الأدلة المانعة، زين، هذه الأدلة اللي أنت قاعد تذكرها لا تدعي فيها دعوة الانصراف. لماذا؟ لهذا السبب، لأن الجواب من الإمام عليه السلام لا معناه لا ينتفع بها، وهي نكرة وقعت في سياق النفي، فلا تكون قابلة للانصراف إلى بعض أفرادها. ليش؟ لأن الانصراف لا مجال له في مثل النكرة الواقعة في سياق النفي أو النهي، فدعوى الانصراف باطلة. أنت لازم تقول مثل ما احنا قلنا، تقول أنه هذا من باب الادعاء العرفي، يعني هذا الفرد من الانتفاع لا يعد انتفاعا من باب تنزيل الموجود منزلة المعدوم. خو تفرقون بين الانصراف والادعاء العرفي. الانصراف، زين، ادعاء العرفي يعني أن ليس له منفعة. الانصراف، مورد الانصراف يكون في الفرد المنصرف عنه من أفراد العموم، لكن هذا الفرد شنو؟ احنا شنو نقول؟ نقول اللفظ منصرف عنه ولا يشمله بعد التسليم بكونه فرد من الأفراد. واضح؟ تجيبوا لي مثال، مثلا أجزاء ما لا يؤكل لحمه كذا، مدري شنو يقولون. إنزين، ثدي المرأة، إذا الشخص يمص ثدي زوجته، إنزين، هذا الحليب يقولون أنه بلي هذا منصرفا عنه، وإن كان هذا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه. الآن يجيب أمثلة كثيرة عندنا، لكن بخلاف الادعاء العرفي، في الادعاء العرفي نقول لا، هذا ليس فرد،
وليس فرد
إيه، ولو بالتسامح العرفي هذا ليس فرد للمطلق وليس فرد للعموم. فبالتالي خلينا نجيب له مثال، لو قال المولى لعبده جئني بالماء، العبد هم اجى جاب له قطرة ماء، قطرة واحدة، زين، العرف يقولوا له شنو هذا؟ وين الماء؟ يقول بلي هذه القطرة من أفراد. يقول اسكت، هذه منزلة منزلة المعدوم، صحيح؟ قطرة ماء شي تفيد المولى. فبالتالي الحاصل جواب الإمام عليه السلام لا ينتفع بالميتة لا يشمل الانتفاع غير المتعارف، مو تقول من باب الانصراف، قول من باب أن العرف لا يراه مصداقا للانتفاع. عرفته؟ يعني ولو من جهة التسامح العرفي نطبق هذا المقدار. ثم إن الانتفاع المنفي في الميتة الإمام عليه السلام قال لا في الرواية اللي أنا قرأتها، وإن كان مطلقا في حيز النفي إلا أن اختصاصه بما ادعيناه من الأغراض المقصودة من الشيء. الأغراض المقصودة من الميتة شنو؟ أكل. مقصودة من الخمر الشرب مثلا، دون الفوائد المترتب عليه من دون أن تعد مقاصد، مثل السرير المقصد منه النوم، أنت تروح تستعمله في الإحراق، هذا لا يعد من المقاصد. هذا الاختصاص اللي احنا ادعيناه ليس من جهة انصرافه، مو تجي تدعي دعوة الانصراف إلى المقاصد حتى يمنع انصراف المطلق في حيز النفي، بس تقول انصراف يقول لك دعوة الانصراف باطلة لا مجال لها فيما إذا كان أنه واقع في حيز النفي. بل من جهة، يعني انت جاوب كذي، بل من جهة التسامح والادعاء العرفي تنزيلا للموجود منزلة المعدوم، فإنه يقال للميتة مع وجود تلك الفوائد. العرف شي يقول، انت تجي تقول له ايها العرف في فوائد ايقاد، يقولك بس اسكت ولا تقول، لا تقول لا ايقاد ولا انه سد ساقي، هذه منافع، هذه ليست منافع. فينزل الموجود منزلة المعدوم فيها، انها يعني الميتة مما لا ينتفع به. العرف هكذا يقول ولو من باب التسامح. ومما ذكرنا يعني من أن الانتفاع المنهي عنه ظاهر في الانتفاعات المقصودة عند العقلاء والعرف، وأن العرف ينزل الانتفاع غير المتعارف منزلة المعدوم، هذا كله عن لخص ما سبق، ظهر الحال في البول والعذرة والمني. يعني إذا إجانا نص وقال يحرم الانتفاع بالبول والعذرة والمني، زين، نقول هذا الدليل لا يشمل الانتفاعات غير المعهودة. عرفت ليش؟ لأن العرف يرى أن هذا ليس انتفاع. واضح؟ فإنها مما لا ينتفع بها يرحمكم الله، وإن استفيد منها بعض الفوائد. مثل شنو؟ هو يجيب مثال كالتسميد، العذراء يصلحون بها الأرض، والإحراق في العذراء كما هو سيرة بعض الجصاصين من العرب. زين، من وين تقول هذه سيرتهم؟ يقول كما يدل عليه، يعني على أن إحراق العذراء كان من سيرة بعض الجصاصين. وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجص يوقد عليه العذر وعظام الموتى. أي موتى؟ الحيوانات، خوما يطلعون إنسان يطلعون عظامه، موتى الحيوانات. ويجصص به المسجد، فقال الإمام عليه السلام إن الماء والنار قد طهراه. الآن حكي عن الشيخ الصدوق أن النار من المطهرات، هذا فيه كلام طويل وفيه رد بدل كثير، لكن هو قال أنه، طبعا هذه نسبة إليه، نسبوا إليه أنه يقول النار من المطهرات، بمعنى أنها النار تطهر النجاسات بإحالتها رماد أو دخان أو نحو ذلك، يعني ماء نجس توقد تحت النار فيتحول إلى بخار يتقطر يصبح طاهرا، نسبوا له هذه النسبة. زين، طيب، بل هذه بل شنو تفيدنا؟ الترقي أكثر من هذا. شلون؟ يعني مو أنه إحنا نقول أنه سيرة الجصاصين هو كذا، مدري، لا لا، أكثر من هذا. الإمام راضي بهالكلام، الإمام عليه السلام في نفس الرواية لما إجوا سألوه، زين، ليش ما قال لهم هذا لا يجوز، حرام أن ينتفع بالنجس بالعذرة، ما قال. فبالتالي يقول بل في الرواية، يعني نفس الرواية في الرواية إشعار بالتقرير، فتفطن في كلام طويل. هذا ما نتعرض له إن شاء الله، بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.